به وجود المخصصات والمقيدات والقرائن على خلاف الظواهر كما هي موجودة في الآيات المباركة كذلك موجودة في الروايات فما هو جواب الأخباريين عن ذلك وهو جوابنا عن الآيات وثانيا للحل فإن العلم الإجمالي منجز طالما يكون موجودا وأما إذا انحل العلم الإجمالي فلا أثر له وهذا العلم الإجمالي ينحل فإن المجتهد إذا قام بالفحص في مقام عملية الاستنباط إذا قام بالفحص عن المخصصات والمقيدات والقرائن على خلاف الظاهر وظفر بجملة من المخصصات والمقيدات في أبواب الفقه والقرائن على الخلاف ظفر ووجد مقدار من المخصصات والمقيدات والقرائن على خلاف الظاهر وهو ليس أقل مما من المعلوم بالإجمال فإذا كان بمقدار المعلوم بالإجمال فينطبق عليه المعلوم بالإجمال وينحل المعلوم بالإجمال إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي كما ونزيل ذلك ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وقامت البينة على نجاسة الإناء الشرقي ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي وشك فتوي في نجاسة الإناء الغربي فبالنسبة إلى الشك البدوي لا مانع من الرجوع إلى الوصول العملية وفي المقام إذا قام المجتهد بالفحص ووجد مقدار من المخصصات والمقيدات والقرائن كلا يقل عن مقدار المعلوم بالإجمال فإذا بطبيعة الحال ينطبق عليه المعلوم بالإجمال وينحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي ولا مانع من الرجوع إلى إصالة العموم أو الإطلاق أو إصالة الجمهور في موارد الشك البدوي في موارد الشك في التخصيص شكا بدويا لا مانع من التمسك بإصالة العموم وموارد الشك في التقييد لا مانع من التمسك بإصالة الإطلاق أو بإصالة الظهور فيما إذا شككنا في وجود القرينة على الخلاف على الخلاف لا مانع من ذلك فإذا هذا العلم الإجمالي كما ينحل في الآيات كذلك ينحل في الروايات بالفحص غاية الأمر ينحل تدريجا باعتبار أن قيام المجتهد بالفحص في مقام عملي الاستنباط يكون بالتدريج فينحل هذا العلم الإجمالي فإذا لا أثر له. الوجه الثاني أنه وقع التحريف في القرآن الكريم، وهذا التحريف مانع من التمسك بإصالة العموم أو الإطلاق أو إصالة الزهور لاحتمال أن في الآية التي قد حرفت وسقطت قرينة على التخصيص أو قرينة على التقييد أو على إرادة خلاف الظاهر، فمن أجل ذلك لا يمكن تمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق أو إصالة الزهور. والجواب عن ذلك الوجه واضح، أما أولا فإن لا نقول بالتحريف، فإن الوصوليين لا يقولون بالتحريف للنقصان والزيادة. نعم التحريف في الإعراب أو تبديل تقديم بعض السور على بعض السور هذا موجود، وأما التحريف بمعنى إسقاط الآية أو زيادة آية فهو غير موجود. فإن الوصوليين اتفقوا على ذلك، وأما الأخباريون فهم ذهبوا إلى التحريف بواسطة بعض الروايات الزعاف في المسألة. نعم ذهب جماعة من قدماء علماء العامة أيضا إلى التحريف، وكيفما كان فالتحريف غير ثابت، وتدل على ذلك الآية المباركة: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد من الذكر هو القرآن الكريم، ومعنى حفظه من التحريف من إسقاط كلمة أو آية أو ما شاكل ذلك، أو زيادة آية أو كلمة. وكيفما كان فالتحريف غير ثابت. وثانيا مع التنزل عن ذلك وتسليم أن التحريف ثابت، ولكن هذا التحريف إنما يمنع من التمسك بإصالة العموم إذا احتمل وجود قرينة متصلة، وأما إذا احتمل سقوط قرينة منفصلة فهي لا تكون مانعة عن التمسك بإصالة الزهور أو إصالة الإطلاق، فإن عدم قرينة منفصلة ليس جزء الموزوم لهذه الإصالة. جزء الموزوع هو عدم قرينة المتصلة دون عدم قرينة منفصلة وهو ليس جزء الموضوع، ومع الإغماض عن ذلك أيضا أن هذا العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان العلم الإجمالي بالتحريف في آيات الأحكام. في الآيات التي تتضمن الأحكام الإلزامية إذا كان التحريف في هذه الآيات بحيث بنعلم إجمالا بوجود تحريف فيها فهو مانع عن العمل بها، والمفروض أن الأمر ليس كذلك، فإنا نعلم بوجود التحريف بين الجامع لهذه الآيات وسائر الآيات التي لا تكون راجعة إلى الأحكام الشرعية، راجعة إلى القصص والحكايات والعبر. وهذا العلم الإجمالي لا أثر له ولا يكون منجزا، فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان المعلوم بالإجمال قابلا للتنجيز على كل تقدير، سواء أكان في هذا الطرف أو ذاك الطرف. وأما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال قابلا للتنجز على كل تقدير فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا، كما إذا علم إجمالا بأن هذا الإناء نجس أو إناء في مكان آخر خارج عن محل الابتلاء، فإن هذا العلم الإجمالي لا أثر له. فإنه لو كان هذا الإناء نجسا فهو منجز، ولكن لا نعلم بنجاسته. وأما إذا كان الإناء في مكان آخر الخارج عن محل الابتلاء نجسا فلا أثر له، وما نحن في كذلك. فإن التحريف إن كان في الآيات الراجعة إلى الأحكام الشرعية الإلزامية فهو مؤثر ومنجز، ولكن لا علم بالتحريف فيها. وأما إذا كان التحريف في سائر الآيات فلا أثر له، حتى يكون منجزا، ولهذا لا أثر لهذا العلم الإجمالي على تقدير تسليم وجود التحريف في الآيات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هناك روايات كثيرة التي تبلغ حد التواتر الإجمالي، وهذه الروايات تدل على حجية ظواهر الكتاب، وهذه الروايات تصنف إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى قد جاءت بهذا اللسان، أي بلسان أن ما خالف الكتاب فهو زخرف وباطل، أو لم أقله فإن طائفة الأولى من هذه الروايات قد جاءت بهذا اللسان ومن الواضح أن المراد من المخالفة ليس من المخالفة لنص الآية المباركة فإن الآية المباركة الناسة في مدلولها وفي دلالتها فهي لو كانت فهي نادرة جدا فالآيات الراجعة إلى الأحكام الشرعية الإلزامية كونها ناصة في إثبات مدلولها ودلالتها فهي لو كانت فهي نادرة جدا فلا يمكن حمل هذه الطائفة على ذلك لأنه حمل على الفرد النادر وهو قبيح فإذا المراد من المخالفة الكتاب مخالفة الظاهر الكتاب فإذا هذه الروايات تدل بوضوح على أن ظاهر الكتاب حجة فإن كل رواية تكون مخالفة لظاهر الكتاب فهي زخرف وباطل ولم أقله فإن التحاشي والاستبعاد عن صدور مثل هذه الروايات يدل بوضوح على أن ظواهر الكتاب حجة فإذا لا شبهة في دلالة هذه الطائفة على حجية ظواهر الكتاب والمراد من المخالفة في هذه الروايات المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجهه ولا يمكن صدور الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة الأطهار عليهم السلام صدور رواية مخالفة لظاهر الكتاب بنحو التباين هذا غير معقول أو بنحو العموم من وجه فإذا المراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين والتزاد أو بنحو العموم من وجه ومثل والرواية التي تكون مخالفة للآيات لآيات الأحكام بنحو التباين أو العموم من وجه لا يمكن صدورها من النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام وليست المراد من المخالفة المخالفة بنحو العموم المطلق فإن الروايات المخالفة للكتاب بنحو العموم المطلق صادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وهي كثيرة فإنها في الحقيقة ليست مخالفة للكتاب لا أنها مخالفة للكتاب فإن الروايات التي تكون نسبتها إلى عمومات الكتاب أو مطلقاتها نسبة الخاص إلى العام أو المقيد إلى المطلق أو القرينة إلى زيها فليست هذه المخالفة مخالفة حقيقة لدى الغرف العام. الوجه الثالث نتكلم فيه.